توجد عيوب في الخليفة.
السنة ليست واحدة.
أنا أنكر وجود الجن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرار إزالة.
الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الدور المطلوب من الحركة الصوفية أنها تلعبه في خطة تغيير عقيدة المسلمين اللي وضعته المنظمات الغربية يعني ضمن استراتيجيتهم الشاملة لمحاربة ما أسموه بالإرهاب والتطرف.
وشفنا بالفيديوهات والوثائق الخطوات اللي تم اتخاذها بالفعل من الحركة الصوفية علشان تقدر تقوم بالدور المطلوب منها، زي انشاء الاتحاد العالمي للطرق الصوفية برئاسة ابو العزايم، وعملوا مؤتمر في 2013 وتم اتخاذ باريس مقر لهذا الاتحاد،
وايضا اللقاءات اللي عقدها ابو العزايم بعد انشاء الاتحاد مع مسؤولين في البرلمان الفرنسي، وأيضا المؤتمرات اللي حضرها بمساعدة جون ماهر رئيس المنظمة الفرنكوفونية المصرية لحقوق الإنسان، وأيضا مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في فرنسا واللي بيرأسها في استراليا مصطفى لمؤاخذة راشد، وأيضا صاحب فكرة إنشاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من أجل السلام ورفض العنف واللي أيضا بيرأسه مصطفى لمؤاخذة راشد في استراليا، وبيضم أيضا ميزو ورشيد برباش.
وتعرفنا مع بعض الحلقة اللي فات على عضو جديد في شبكة المنتفعين العرب زي ما سميناها الحلقة اللي فات، هو أحمد عبد ماهر أبو شنطة اللي كان بيحضر مع أبو العزايم مؤتمر في فرنسا في وجود منصرين طاعنين في الإسلام، وكل ده علشان أحمد عبد ماهر أبو شنطة يمارس هويته في التدليس والافتراء على الإسلام، وكل ده علشان يطلب منهم التشجيع على إنشاء جامعة دينية غير أزهرية يشرح فيها الإسلام الوسطي الكيوت الجميل، وطبعا لازم يكون الإسلام ده موافق للمعايير الأوروبية زي ما عرضنا الحلقة اللي فاتت.
كنا ذكرنا سريعا الحلقة اللي فاتت تقرير اللي عملته مؤسسة راند الأمريكية في 2003، احنا كنا ذكرنا انه 2005 لا هو في الحقيقة وده كان خطأ يعني ده، لكن هو في الحقيقة في 2003. هذا التقرير بيوصي بضرورة دعم ونشر الفكر الصوفي في المجتمعات الإسلامية. ليه بيعملوا كده؟ عشان يكون ده مجرد جسر أو محطة تليها أو يجي بعدها مرحلة انسلاخ المسلمين من الدين تماما، يعني بعد كده خلاص الفكر الصوفي بعد كده ينسلخوا من الدين تماما. النهاردة هنستكمل مع بعض هذا التقرير، هنتناول هذا التقرير بالتفصيل، وهنوضح ليكم ان هذا التقرير في منتهى الخطورة عشان بس نبقى نقدر نفهم بدقة ابعاد هذه الخطة. وده مش بس اللي هنعرضه كمان الحلقة دي، لا احنا كمان هنعرض التطبيق بتاعه، يعني هو تقرير كلام على الورق منشور على النت ولا اي حاجة، لا احنا كمان هنشوف التقرير او التطبيق بتاعه بالفيديوهات.
وقبل ما نتكلم عن التقرير تعالوا نتكلم ونشوف المؤسسة اللي عملت هذا التقرير. المؤسسة اللي عملت التقرير ده هي مؤسسة راند البحثية الأمريكية، وهي تأسست في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ونحن في غنى أن نتكلم عن ماضي هذه المؤسسة لأن الحاضر يغني بكثير. هذه المؤسسة في موقعها الرسمي مكتوب أن مجلس أمناء الحالي لهذه المؤسسة يضم مجموعة من رجال السياسة والإعلام والاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعهم بعض الوزراء السابقين على رأسهم تشاك هاجل وزير الدفاع السابق.
مدير المؤسسة الحالي ورئيسها التنفيذي هو مايكل دي ريتش، اللي بيقول الموقع الرسمي للمؤسسة في تعريفه الآتي: كان له دور فعال في إنشاء مؤسسة أبحاث الدفاع القومي التابعة لراند، وهي عبارة عن مركز للبحث والتطوير يتم تمويله فيدراليا، يتم تمويله فيدراليا يعني من الحكومة الأمريكية، وبيقدم بقى، شوفوا بقى خلي بالكم الكلام اللي جاي ده في منتهى الخطورة، ويقدم البحث والتحليل لمكتب وزير الدفاع وهيئة الأركان المشتركة والقيادات الموحدة والبحرية وسلاح مشاه البحرية ووكالات الدفاع وهيئة الاستخبارات. يعني هذا المركز بيقدم الأبحاث والتحليل بتاعته للوضع مثلا السياسي او غيره لهذه الجهات الحكومية الامريكية.
إذا كان كل الكلام اللي فات ده غير كافي بالنسبة لك علشان تقدر تحدد مدى أهمية مؤسسة راند بالنسبة لتأثيرها القوي في السياسات الأمريكية، فيكفي أنك تلقي نظرة سريعة على مصادر تمويل هذه المؤسسة علشان تدرك أن هذه المؤسسة ليست كأي مركز بحثي عادي، وإنما لها تأثير وتأثير قوي جدا على صناع القرار والسياسات الأمريكية.
مؤسسة راند هي مؤسسة غير ربحية زي ما بيقول الموقع الرسمي بتاعهم، وبالرغم من كده وصلت إيراداتها السنة دي فقط اللي هي سنة 2016 لأكثر من 293 مليون دولار ولسه السنة ما خلصتش.
ال 293 مليون دولار اللي هم لسه السنة ما خلصتش هي موزعة كالآتي، وهذا بحسب الموقع الرسمي لمؤسسة راند، وذا زي ما قلنا هو إيرادات مؤسسة راند. مكتب وزارة الدفاع الأمريكية وغيرها من وكالات الأمن القومي 60.6 مليون دولار، القوات الجوية للولايات المتحدة الأمريكية 44.7 مليون دولار، وجيش الولايات المتحدة الأمريكية 42.4 مليون دولار.
إدارة الولايات المتحدة للصحة والخدمات الإنسانية والوكالات ذات الصلة 69.1 مليون دولار، وكالات فيدرالية أخرى 14.6 مليون دولار. المقصود طبعا هنا المقصود بوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA وغيرها من وكالات الأمن القومي.
يعني باختصار 80% من مصادر تمويل مؤسسة راند البحثية بيجي من الحكومة الأمريكية، وعلى رأسها مؤسسات الدفاع والأمن القومي، وده يؤكد ويعكس مدى أهمية مؤسسة راند، وتعكس مدى قوتها وتأثيرها في السياسات الأمريكية ومدى تأثيرها على صناع القرار في الولايات المتحدة.
وده يوصلنا للتقرير اللي احنا نتكلم عنه النهاردة. عدته شيريل بينارد سنة 2003 وتم نشره على الموقع الرسمي في سنة 2004 شهر مارس تحديدا، وكان تحت عنوان الإسلام الديمقراطي المدني.
التقرير ده يا جماعة صدر بعد سنتين فقط من أحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هدفه تحديد الاتجاهات والتيارات الفكرية داخل الإسلام، وتحديد الاتجاهات والتيارات الفكرية التي يجب على الغرب أن يدعمها، مع وضع خطة واستراتيجية تفصيلية لكيفية الدعم وطرقه وأساليبه.
لأن تقارير راند بيتم تقديمها لصناع القرار في أمريكا وكالات الأمن القومي الأمريكية، وده اللي خلى التقارير دي بتتميز عن غيرها من التقارير المشابهة بالوضوح والصراحة. ولذلك بيقولوا بكل وضوح وبكل صراحة إن هدف الغرب هو تغيير الإسلام.
وبيقول التقرير في صفحة 3: يرى كثير من قادة الرأي الغربيين أن مقاومة الإرهابيين ومنع الصراع من أن يتحول إلى صدام بين الأديان والتشكيك في تفسيرات الأصوليين للإسلام هي أهداف جعلت من المستحسن جدا أن ندعم الاتجاهات الأكثر اعتدالا داخل الإسلام. يعني الغرب عايز يدعم الاتجاهات الأكثر اعتدالا داخل الإسلام، لكن أي اتجاهات بالتحديد وما الهدف المطلوب من دعمها؟ إن تحديد العناصر التي يجب دعمها واختيار الوسائل المناسبة وتحديد أهداف الدعم هو أمر صعب، فليس من السهل تغيير دين عالمي رئيسي. تاني كده، فليس من السهل تغيير دين عالمي رئيسي. فإذا كان بناء الأمم هو أمر شاق، فإن بناء الأديان هو أمر أكثر تعقيدا وخطورة. فالإسلام ليس كيانا متجانسا ولا نظاما بسيطا.
الناس بيتكلموا بكل وضوح وصراحة عن تغيير الإسلام وعن بناء دين جديد، ده كلامهم. تعالوا نشوف التطبيق. مصطفى لمؤاخذة راشد قال نفس الكلام ده في باريس 2013، وأيضا أمام البرلمان الأوروبي في 2015.
Dr. Sheikh Mufti, do you believe that within the divisions are in Islam, it's possible to create a new, reformed, purified Islam that will be compliant with the European norms?
هل تعتقد أن في كل
نعم، هذا أمر سهل جدا، والمهم أن احنا نبدأ ونجد الكثير من العلماء اللي بينضموا لنا في الاتحاد مؤمنين بهذا، والأمر ليس بصعب. المهم أن احنا نبدأ في تغيير وتصحيح التراث المليء بالأكاذيب والمليء بالعنف. لو بدأنا وفعلنا ده ووجهناه في مناهج التعليم، سنأتي بأجيال بعيدة عن العنف وبعيدة عن التطرف.
انت مين اصلا ولاك انك يعني حضرتك تدافع عن الدين؟ مين اداك الرخصه؟ انت مش هتدافع عن الدين، سيبني يا عم. والناس اللي بتسمع مصدقاني سيبني يا سيدي، احنا بنعمل حاجه لوحدينا،
راسنا كله نحتاج ان احنا نحطه في المتحف ونقول عليه ممنوع اللمس او ممنوع الاقتراب او التصوير ممنوع اللمس، ونسيبه كده ونبتدي من اول وجديد.
نحن نسعى بين العديد من الاديان والمعتقدات الى ايجاد دين جديد اسمه السلام، وان نعرض به الانسان بيننا.
زي ما شفنا مصطفى لمؤاخذة راشد في البرلمان الأوروبي 2015، المراسلة تسأله هل يمكن إنشاء إسلام جديد معدل يتوافق مع المعايير الأوروبية؟ قال لها ده سهل جدا، ولكن المهم إن احنا نبدأ في تغيير المناهج. يعني ما عندوش أي مشكلة، هم دول الأرجوزات اللي بيطبقوا كلام الأسياد. وبرضو إسلام البحيري بيقول أنت مين علشان تدافع عن الدين؟ ما تسيبنا، احنا بنعمل حاجة لوحدينا.
عايزين تعملوا اعملوا، بس ما تخدعوش الناس وتسموا الحاجة اللي بتعملوها إسلام. اما احمد عبده ماهر ابو شنطة فطلع بيقول تراثنا كله يحتاج ان احنا نحطه في المتحف ونبتدي من اول وجديد. وانا والله ارى ان عقول المدلسين هي اللي لازم تتحط في المتحف وتتركن على جنب.
ويريد كمان نحط في المتحف شنط المدلسين لحسن احمد عبده ماهر، من غير شنطته يزعل قوي وكل حاجة يقول لك ما كله في الشنطة. على كل حال مصطفى لمؤاخذة راشد جاب من الاخر كده زي ما بنقول، وقال نحن نسعى بين العديد من الأديان والمعتقدات لإنشاء دين جديد يسمى دين السلام، بيقول بوضوح ما كان مكتوب وموضوع في الخطة الموضوعة في البحث الصادر من مؤسسة راند 2003.
الشلة بتاعت شبكة المنتفعين العرب اللي هم مصطفى لمؤاخذة راشد وسالم الساكت اللي ساكت ورشيد برباش وأحمد عبده ماهر وأبو العزايم وميزو وغيرهم، دول كلهم ما راحوش فرنسا او راحوا قعدوا مع في البرلمان الاوروبي عشان يعرضوا افكارهم، هم اصلا فاضيين من جوه. هم راحوا يقولوا لهم يا جماعه احنا التمام، احنا اللي هنعمل لكم الدنيا دي وهنظبط الموضوع ده كله واعتمدوا علينا، واحنا هنعمل دين جديد ونخترعه ونديه للمسلمين في مصر وغيرها.
يعني باختصار هم راحوا يقولوا لهم هناك في اوروبا فرنسا بالتحديد احنا يا جماعه هننفذ الخطه اللي انتوا وضعتوها كويس واختياركم كان اختيار جيد. تعالوا بقى يا جماعة نشوف ازاي التقرير بدأ يقسم الاتجاهات داخل الاسلام الى شرائح علشان يعرف مين هي الشرائح والاتجاهات او التيارات الفكرية المعادية اللي مش هيقدر يستغلها ويلعب عليها ويدعمها وتحتاج منه لمجهود وحرب، ونشوف الاتجاهات اللي يقدر الغرب ان هو يدعمها. تقرير مؤسسة راند 2003 قسم التيارات الموجودة داخل الاسلام الى 4 اقسام رئيسية. القسم الاول هو الاصوليين او الاتجاه الاول حسب التقرير وهو الاصوليين، والاصوليين بالنسبة لهم بينقسموا الى قسمين. القسم الاولاني وهو الاصوليين النصوصيين، ودول بيقول التقرير انهم تيار راسخ عقديا وله جذور في المؤسسات الدينية. والقسم الثاني من الاصوليين وهم الاصوليين المتطرفين، ودول بيقول التقرير انهم مش بيهتموا قوي بدلالات النصوص وما لهمش خلفيات علمية مؤسسية.
لكن التقرير بيقول بصراحة في صفحة 4، لكن الاصولية بوجه عام لا تتوافق مع قيم المجتمع المدني والتصور الغربي للحضارة والنظام السياسي والاجتماعي. اركنوا يعني.
الاتجاه الثاني حسب التقرير اللي بيقول ان هذه الاتجاهات موجودة داخل الاسلام، الاتجاه الثاني وهو التقليديين، ودول برضو قسمهم التقرير الى قسمين. القسم الاول هو التقليديين المحافظين، ودول بيؤمنوا بالاتباع الحرفي للشريعة والتراث، وبيروا ان دور الدولة هو التشجيع على ده او على الاقل تسهيله، لكنهم بشكل عام لا يفضلون العنف والارهاب.
اما القسم الثاني من التقليديين فالتقرير بيقول ان هم اسمهم التقليديين الاصلاحيين، ودول بيروا ان الاسلام عشان يظل جذاب وفعال على مر العصور يجب تقديم تنازلات حول تطبيق تعاليمه حرفيا، وانهم على استعداد لمناقشة الاصلاحات واعادة تفسير النصوص.
وفي صفحة 6 بيقول التقرير بوضوح ان التقليديين المحافظين بيسترشدوا بالمصادر التقليدية للاسلام اللي هي قرآن وسنة وشريعة وفقه واراء كبار العلماء، وبرغم ان التقليديين الاصلاحيين بيستخدموا نفس المصادر الا انهم اميل الى الابتداع والوصول الى تفسيرات بديلة.
والسبب في ده زي ما بيقول التقرير انهم على علم بان الاسلام يتعارض مع الحداثة وعايزين يقللوا هذا التعارض عشان يظل الاسلام قابل للتطبيق في كل عصر.
يعني التقليديين الإصلاحيين بحسب التقرير شايفين ان الإسلام نفسه لازم يتغير. ليه؟ علشان الإسلام لما يتغير يقدر يواكب الحداثة والقيم المجتمعية السائدة، وبالتالي ما يبقاش فيه تناقض ما بين الإسلام وما بين الحداثة والقيم المجتمعية السائدة، والكلام ده اتقال بالحرف الواحد.
لابد من إعادة النظر في موضوع حد الرجم في شريعة الإسلام، نرجو حتى يخرج الإسلام فعلا في هذا العهد أيها الإخوة القاتم القابض مرفوع الرأس في هذه القضية وفي قضايا غيرها، ونطمئن إخواننا وأنفسنا أيها الإخوة وأمتنا. والله العظيم والله ما يؤخذ على الإسلام هي قضايا منزورة تعد ربما على أصابع اليدين الثنتين، قضايا محددة جدا، بعضها في حقوق المرأة، بعضها في مسائل حريات الاعتقاد أيها الإخوة، بعضها في الرجم، مسائل معدودة جدا. طب إذا استثنينا هذه المسائل التي يشغب بها أعداء الإسلام وشانئوا الإسلام من أبناء الإسلام ومن أبناء الأمم ومن الأخرى، ماذا يبقى؟ لا يبقى في الإسلام إلا كل جميل وكل حسن أيها الإخوة، تقبله الفطرة ويقبله العقل، تقبله المدنية والحضارة.
زي ما شفنا عدنان إبراهيم بيطالب بإعادة النظر في بعض القضايا في الإسلام عشان يبقى الغرب ما يجيش يقولك ده أنت عندك كذا وكذا فخلاص نصلحها عشان يبقى متوافق ومتماشي مع المدنية والحداثة. طب هو بالعقل كده، سؤال بس لكل إنسان مسلم عاقل أهم حاجة، يعني هو أنا دلوقتي لو عندي الإسلام وعندي الحداثة والمدنية الغربية عندي تعارض ما بينهم، أغير في الحداثة والمدنية الغربية ولا أغير في الإسلام؟ الطبيعي إن أغير في المدنية الغربية، يبقى دي هنتركها خليني في الإسلام لأنه هو الأصل لأنه هو الحاكم على غيره.
والغرب برضو بيلعبها صح الحقيقة، ليهم مصدرين لك كده شوية مصطلحات، الحداثة، التنوير، الإصلاح، شوية مصطلحات كده لما تسمعها تحس إن أنت راجل كده برنس في نفسك كده، لما انت تخالفها هتبقى ظلامي رجعي انت ضد الاصلاح. فجماعة احنا ياريت ما نخدعش بالمصطلحات اللي هي هم بيصدرها لنا، لان في حقيقة المصطلحات دي لما نيجي نتمعن فيها هتلاقيها عكس اصلا مسمياتها.
الاتجاه الثالث هم الحداثيين، وده اللي بيقول التقرير انهم بيسعوا لتغييرات جوهرية في فهم الاسلام وتطبيقه، وبيقول عنهم في صفحة 7 ان الحداثيين عندهم اعتراضات على جوانب محددة في الاسلام، وان مصلحة المجتمع من وجهة نظرهم هي قيمة تتجاوز القرآن ذاته. ده كلامهم، ده كلام التقرير عن الحداثيين، انهم عندهم مصلحة المجتمع عندهم اهم من القرآن نفسه.
يعني الفرق ما بين التقليديين الاصلاحيين وما بين الحداثيين وهو ان التقليديين الاصلاحيين شايفين ان تغيير الاسلام ده في مصلحة الاسلام نفسه، علشان الاسلام لما يتغير هيقدر يواكب الحداثة ويقدر يواكب القيم المجتمعية السائدة.
اما الحداثيين فهم عايزين يغيروا الاسلام لانهم شايفين ان ده في مصلحة المجتمع نفسه، اللي عندهم مصلحة المجتمع اهم من القرآن ومن الدين، ومصلحة المجتمع دي هم اللي بيحددوها على اساس معايير وقيم الحداثة والمدنية الغربية.
أما الاتجاه الرابع وفقا للاتجاهات الأربعة اللي وضعها تقرير راند 2003 للاتجاهات الموجودة داخل الإسلام، وهو اتجاه العلمانيين. والتقرير بيقول إنهم العلمانيين مش شغلين نفسهم بالدين أساسا، وإن المعتدل منهم شايف إن الدين ده علاقة تخص الشخص أو تخص الفرد، أما المتطرفين منهم فهم يعادون الدين بالكلية.
دول الأربع اتجاهات اللي قالهم التقرير انهم موجودين، وخلي بالكم ده كلام التقرير احنا بننقله عنه، اللي قال ان دول موجودين في المجتمع الاسلامي، وبيقول ان على الغرب تحديد التيارات اللي الغرب هيدعمها ويساعدها والتيارات اللي الغرب هيحاربها ويحاول يقلل وجودها، ده بالاضافة الى ايضا الوسائل والاساليب اللي من خلالها هيتم عمل سواء الدعم او المحاربة.
يعني الموضوع باختصار ان مؤسسة راند عملت التقرير اللي هو في 2003 وقسمت الاتجاهات الموجودة داخل الاسلام الى 4 اتجاهات. الاتجاه الاول هو اتجاه الاصوليين، ودول بينقسموا الى اصوليين نصوصيين واصوليين متطرفين. والاتجاه الثاني هو التقليديين، وهم ينقسموا الى قسمين برضو، التقليديين المحافظين والتقليديين الاصلاحيين. والاتجاه الثالث هو اتجاه الحداثيين، والاتجاه الرابع هو اتجاه العلمانيين. يا ترى مين في الاتجاهات الاربعه دي اللي مؤسسه راند بتنصح الغرب انه يدعمها ويسندها؟ ويا ترى ايه هي الاتجاهات اللي برضو مؤسسه راند في تقريرها بتنصح الغرب انه يعاديها ويحاربها؟ ده هنعرفه برضو من خلال تقرير مؤسسه راند.
وعشان كده الفصل الثاني من التقرير كان بعنوان ايجاد شركاء من اجل الترويج لاسلام ديمقراطي. شوفوا العنوان، إيجاد شركاء من أجل الترويج لإسلام ديمقراطي. وفي الفصل ده بتقدم شيريل بينارد دراسة تفصيلية عن التيارات على حسب كلامها اللي موجودة في المجتمع الإسلامي واللي يجب على الغرب عمل دعامة معها أو شراكة معها.
وانتهت الدراسة إلى وضع الأصوليين في خانة الأعداء اللي يجب على الغرب أن يحاربهم، وبرغم إقرار الدراسة أنه يمكن عمل شراكة مع التقليديين والعلمانيين، ولكن الدراسة أبدت تخوف من مشاكل قد تنتج من هذه الشراكة مع العلمانيين والتقليديين.
وتم وضع الحداثيين في مقدمة الفئات اللي يجب على الولايات المتحدة والغرب دعمها. الحداثيين اللي هم مين؟ اللي هم عندهم مصلحة المجتمع أهم من الدين ومن القرآن، واللي عندهم إيه تاني؟ واللي عندهم حسب التقرير اعتراضات على بعض العقائد اللي موجودة في الإسلام.
وده اللي قاله التقرير بالحرف الواحد في صفحة 37 تحت عنوان الحداثيون. بيقول إن الفكر الحداثي وليس التقليدي هو الذي يتماشى مع الغرب، وهذا يشمل ضرورة مخالفة وتعديل وتجاهل بعض عناصر العقيدة الدينية الأصلية بشكل انتقائي. وبعدين بيقول إن العهد القديم، عهد القديم ده جماعة ده جزء من كتاب اليهود والنصارى، بيقول إن العهد القديم لا يختلف عن القرآن في دعمه لعدد من القواعد والقيم التي لا يمكن تصورها، فضلا عن كونها ضد القانون في مجتمعنا المعاصر، ولكن هذا لا يمثل مشكلة. يعني بيقول يا جماعة ان القرآن قد يشبه عندهم العهد القديم اللي هو التوراة، وبيقولوا يعني ان التوراة والقرآن فيهم بعض القيم اللي لا تتماشى مع المجتمع المعاصر. بيقول لكن هذا لا يمثل مشكلة، لان عدد قليل من الناس يمكن ان يصر اليوم على اننا جميعا يجب ان نقتدي بانبياء العهد القديم حرفيا. بيقول ما عندهمش اي مشكلة، علشان ما فيش حد هيطالبهم ان هم يطبقوا او يقتدوا بالانبياء اللي موجودين عندهم في العهد القديم. بعدين التقرير بيقول بدلا من ذلك نحن نجعل تصورنا عن الرسالة الحقيقية للمسيحية واليهودية يهيمن على النص الحرفي الذي نعتبره تاريخ واسطورة، وهذا بالضبط هو نفس المنهج الذي يطرحه الحداثيون. يعني بيقول ان هم بيحطوا تصورهم، وتصورهم ده بيهيمن على الكتب المقدسة بتاعتهم، لانهم بيقولوا ان الكتب المقدسة اللي هو العهد القديم وما شابه دي مجرد نصوص تاريخية واسطورية.
شيريل بينارد بتقول ان الحداثيين فكرهم موافق للفكر الغربي، لان الفكر الغربي بيرى ان من الضرورة مخالفة او تعديل او تجاهل بعض العقائد الدينية اللي عندهم المسيحية او اليهودية. كذلك الامر عند الحداثيين يروا في القرآن او في الاسلام مخالفة او تعديل او تجاهل بعض العقائد اللي موجودة فيه.
يعني الحداثيين اللي بيوصي التقرير بدعمهم علشان ينشروا الاسلام الديمقراطي الجميل، هم دول الحداثيين اللي بيقولوا بضرورة مخالفة وتعديل وتجاهل بعض احكام وتعليم الاسلام. وتعالوا نشوف التطبيق.
موضوع الان ايه؟ اعادة النظر في مواريث ايه؟ النساء.
نعم.
على اي ايه؟ اساس، على اساس ان وضع المرأة الان ايضا من ناحية اقتصادية ومن ناحية اسهامها في العمل وفي اعباء البيت واعباء الاسرة اختلف ايضا، اليس كذلك؟
كان المرأة اساسا ليس لها ورث، فلما ربنا جاب من تحت الصفر ما فيش حقوق خالص، حط الحقوق وجهة نظري اللي تليق على المجتمع ساعتها، وهو قال يعني ان نصيبا مفروضا، وكأنه بيأكد عليهم انه ايه ورطوا، يعني ما تدهمش حاجة خالص زي ما كان قبل الاسلام. لكن ظني وده موضوع بقى بعدين نقوله بس التوسع، ان نصوص القران مش حدود كلاميه ما نعرفش نعديها، انا اعتقد ان هي حدود خلفيه.
زي ما قلت لكم الجهاد بعد القران بيوم غير موجود، لان ده القران الايات اللي حددت ان هذا هو المؤمن وهذا هو الكافر الذي يجاهد.
فالجهاد قد انتهى بانتهاء عصر النبي، فالوحيد المكلف بالجهاد هو النبي.
دخول الجنة مش زي ما درستولنا في كتب التراث ان الجنة برحمة الله، الجنة بالعمل، فمن عمل صالحا، فمن عمل كل فنية. من عمل صالحا يدخل الجنة.
كل الكلام اللي بيتقال والتفسيرات اللي بيقال هذه كلها من ابوها الاخرى افكار قديمة، ولكن لا يمكن أن أقولها الآن تتماشى مع العصر اللي احنا ماشيين فيه.
دول نموذج للحدثيين اللي شيريل بينارد في تقريرها بتقول ان يجب دعمهم، تقريرها اللي عملته في 2003 اللي بتقول ان احنا لازم ندعم الناس دي، لكن طبعا ده بعد ما تم فعلا التعاون وبقوا ينطلنا كل شوية على اي قناة وعلى اي جريدة ويطلعوا يطالبوا بالاسلام الديمقراطي تحت مسميات اخرى وفقا للمعايير الغربية.
عدنان ابراهيم عايز يغير احكام المواريث، ليه؟ لانها من وجهة نظره لا تتماشى مع العصر، وده نفس كلام اسلام البحيري اللي كمان اضاف بيقول ان احكام القرآن دي يا جماعة حدود خلفية نحطها في ظهرنا واحنا ممكن نزود عليها، وكمان بيقول ان مفيش جهاد بعد وفاة النبي بيوم، وده نفس الكلام اللي قاله مصطفى لمؤاخذة راشد.
وفي اسلام ميزو الديمقراطي ان احنا مش محتاجين رحمة ربنا، اي حد هيعمل اي حاجة حلوة هيخش الجنة حتى لو ما كانش مؤمن، يعني حتى بعيد عن الإيمان هيدخل الجنة عشان عمله. أيضا كلام أبو العزايم اللي بيقول إن كل تفسيرات القرآن القديمة دي نركنها على جنب، إحنا عايزين حاجة جديدة تواكب العصر وتبقى على الموضة.
ممكن حد يستدرك علينا ويقول انتوا وضعتم عدنان ابراهيم هنا مع الحدثيين رغم انكم وضعتوه من شوية من ضمن فئة التقليديين الاصلاحيين، والحقيقة يا جماعة ان التقرير بيقول ان بعض الفئات من التقليديين الاصلاحيين والحدثيين الفوارق فيما بينهما فوارق قليلة جدا جدا، وبيؤكد ان التقليديين الاصلاحيين هم اقرب الاتجاهات للاتجاه الحداثي.
هنكمل مع التقرير الخطير اللي اصدرته مؤسسة راند في 2003، لكن بعد الفاصل انتظرونا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة، وما زال الحديث حول تقرير مؤسسة راند والذي اصدرته عام 2003.
نرجع للتقرير. بتقول شيريل بينارد في الفقرة اللي فاتت ان القرآن والعهد القديم اللي هو مؤمن اللي هو كتب اليهود والنصارى ده زي بعض، لكن هم كغربيين ما عندهمش اي مشكلة لان ما حدش منهم دلوقتي بيقول بوجوب اتباع انبياء العهد القديم.
المشكلة من وجهة نظرهم هي عندنا احنا، لان احنا المسلمين مأمورين باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك كان سلاحهم هو الطعن في السنة وتشويه والسخرية من أي شخص يتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف التطبيق.
كتاب الله حكم على الجميع، ما فرطنا في الكتاب من شيء، اسمه كتاب مبين، قال تبيانا لكل شيء، قالوا لا 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 يبين أكثر الأشياء فاحتاج إلى السنة. كذب.
السنة ليست وحي،
لأن هذه الأمة حين تذهبون وتفتشون في الذي فرقها وتوزعها وشععها أزعم أكثر من 90% هو الحديث والسنة المنسوبة إلى رسول الله، الأحاديث الروايات.
هم فرحانين أول كلمة ليس هناك تعارض بين آية والحديث، كلمة دي لو فتحت الكتب هتلاقوها متكررة مليون مرة. ليه؟ لأن كل الأحاديث بتعارض القرآن.
ليست السواك ولا تربية اللحية
أي سنة بقى.
ولا لا لا لا, لا. السنة شيء والاتباع شيء والتقليد شيء. التقليد اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود.
زي ما شفنا دي كانت بعض المحاولات من الحدثيين لحل المشكلة اللي اتكلمت عنها شيريل بينارد في تقريرها في سنة 2003، هي مشكلة حرص المسلمين لاتباع او على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. الكلام ده هم دلوقتي بيحاولوا يغيروا زي ما شفنا، واحنا بس جبنا كمثال ما اكثرهم، يعني ما اكثر الناس اللي بيطلعوا يطعنوا في السنة، لكن احنا بس جبنا 3 نماذج.
وشفنا الكلام ده بوضوح في اللي بيطبقوا كلام الاسياد، زي ما شفنا كده عدنان ابراهيم بيقول ان السنة لا تبين شيء من القرآن، وان السنة والاحاديث هي سبب فرقة الامة الاسلامية. واسلام البحيري بيقول ان كل الاحاديث بتعارض القرآن الكريم.
واحمد عبد ماهر ابو شنطة اللي بيقول ان السنة مش وحي، وبيقول برضو اللي عايز يقلد النبي يروح جبلات القرود. واحنا الحقيقة بدورنا يا جماعة بندعو ان يعني اللي عايز يروح يقابل احمد عبد ماهر يروح المكان، طبعا هو معروف هو فين، ويجيب الفاكهة المفضلة هيلاقيه قاعد هناك ومستنيه، وحاولوا تاخدوا سداني.
تعالوا كمان ناخد جزء من الكلام اللي قالته شيريل بينارد في هذا التقرير ونشوف تطبيقه. شيريل بينارد قالت في الفقرة السابقة ان النص الحرفي عندهم كغربيين، تقصد نصوص كتاب المقدس، بيعتبروه تاريخ او اسطورة، وقالت ان هو ده بالضبط نفس منهج الحداثيين اللي هم عايزين يدعموهم. طب يا جماعة تعالوا نشوف الحداثيين اللي هم بيقولوا زي قول الغربيين على كتابهم ان هو تاريخ والصورة، تعالوا نشوفهم هم بيقولوا برضو على نصوص القرآن الكريم انها تاريخ.
ان الآية تاريخية محلية، ان هي محلية تاريخية كله قلنا. خلي سيبكم ده كمان محلي تاريخي، لان هو اهل الكتاب اللي كانوا بيحاربوه.
العقوبة الجنائية سميها زي ما سميها اللي هو الجلد، اللي هي طبعا كانت عقوبة زمنية، ان ما عندهمش فكرة غير الجلد.
وهقول لكم ليه بقى انا بقول دايما انه كافر القرآن مش موجود دلوقتي، حتى لو بيقول واحد دلوقتي مفيش اله. النار ال 77 ايه وال 105 ولا 77 بتوع جهنم وال 105 مقصود بيهم زي ما قلت لكم الكفار اللي انتهوا، اللي هو تعينهم القرآن ككفار بالتعيين، كفار مشركي مكة.
أرجو من إخوان العلماء والمفكرين أن يعيد النظر كما فعل عشرات بفضل الله من المفكرين الإسلاميين المحترمين المعاصرين، عشرات، وأنا أعني ما أقول، هناك عشرات من العلماء من قالوا حتى موضوع الذمة وموضوع الجزية وموضوع كذا وكذا كلها أشياء تاريخية باتت من التاريخ،
وآيات محلية تاريخية كانت لسبب إقامة الدين فقط.
قلت في أحد مقابلاتك أن القرآن الكريم يجب أن نتعامل معه على أنه نص تاريخي. إيه؟
أيوة.
قلت الكلام ده.
أنا لو هقول الناس كده هنقول لهم أن ده مش أنه بتشيل القرآن، لا، زي موضوع الشهادة الموت، أنه موضوع زمان ومكان، لازم ناخد السياق الاجتماعي والتاريخي.
هم دول الحدثيين اللي التقرير طالب الغرب بدعمهم ومشاركتهم وتشجيعهم ونشرهم الى اخره. طبعا في صفحة 38 من التقرير بيذكر اسماء معينة احنا اكيد يعني انتوا عارفين بعضها، لكن احنا مثلا على سبيل المثال محمد شحرور من ضمن الاسماء اللي التقرير بيذكرها كأنه بيدعو الغرب التعاون معاه. محمد شحرور اللي ناس يعني بعض الناس بيقعدوا يسمعوا كده من ضمن الاسماء اللي ذكرهم التقرير عشان يدعو الغرب للتعاون معاهم وتشجيعهم. طبعا احنا كنا ردينا على بعض شبهاته في حلقة قبل كده،
وتعالوا نشوف بعض الاراء الحداثية لمحمد شحرور اللي جعلته مطلوب من الغرب ومطلوب منهم ان هم يدعموه علشان ينشر الاسلام الديمقراطي.
الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، والزانية لا ينكح الا زاني او مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. اظن شارحها في
هو ما معنى دقيقة يعني، تفضل اذا احببت انت عندك يعني.
الزاني والزانية عازب وعازبة، المشرك والمشركة المشركة المتجوزة، يعني أشركته مع زوجها في فراشها، أشركته مع زوجها في فرشها.
نعم هكذا أخذت مشرك اسم فاعل يعني أشركت مع زوجها.
عم يفتح لفاحشة، عم يفتح لفاحشة. الزاني لا ينكح، هون ينكح مو يتجوز، ينكح يمارس الجنس، لا الزاني يعني واحد. ويتقال لك إن الميسر والأنصاب والإسلام رجسوا من عمل الشيطان فاجتنبوه. طيب أنت بتقعد بمطعم في ناس عم يشربوا، بتروح على المطار في بار، بتروح على قال له شو يعني، قال له تحاشاها
في بلدان غير إسلامية ربما،
لا تحاشاها خلاص. طيب مالك ما لا تعمل مشكلة يعني.
ما حكمها الشرعي بحسب قراءة الدكتور محمد شحرور؟ تحاشوا، ما حكمها؟ هل هي بمرتبة حرمات؟ ما لا علاقة، لا حرمات ولا شيء، عم يعطيك الوصف بس للسع.
فيها حكم دكتور؟
لا ما فيها حكم. يعني هلا أنا بدك تجتنب الحفر بالطريق، في طريق حفر كبير تجتنبها. أنا عم بوصف لك إياها.
لا حداثة حداثة يعني، ما شاء الله، راجل بيقول لك إن الخمر مش حرام وفاجتنبوه زي فاجتنبوا الحفر. وان الست لما بتزني هي كده بقت مشركه، لا مش زانيه، كده مشركه لانها اشركت بواحد مع زوجها. هو ده النموذج اللي مطلوب من الغرب علشان يروج لدين اسلامي جديد.
كسوا بقى عليه وشوفوا مين اللي بيقول زيه عشان تعرفوا باقي افراد الشبكه والنماذج اللي بتدعمها المؤسسات الغربيه.
دي كانت يا جماعه التوصيات اللي كانت موجوده في التقرير، واحنا جبنا بعضها مش كلها. التقرير يا جماعة اللي اصدرته مؤسسة راند في 2003 كان له ملاحق اربعة. هنبدأ بالملحق الاول وهو ملحق خاص بالحديث، اي بالسنة ودور الحديث وتأثيره في الفقه الاسلامي. وبيقول التقرير بوضوح في صفحة 54: ينبغي تكوين تكتل من رافض السنة من أجل أولئك الذين يريدون مجتمعات ديمقراطية أكثر تسامحا ومساواة ولكن يتم إقناعهم أن التغييرات التي يطمحون إليها تخالف الإسلام. يعني يا جماعة هم عايزين كل الناس اللي رافضين للسنة تعالوا نعمل بيكم تكتل هنا، انتوا عايزين تغيروا المجتمع ماشي، بس تغييركم للمجتمع ده يا جماعة بيخالف الإسلام. وبالتالي استدرجوا الناس المخالفين للسنة علشان يحولوهم كسلاح ضد الإسلام وكسلاح يعملوا به إسلام جديد.
الكلام اللي قرأه محمود ده من التقرير كان سنة 2003، يعني قبل هوجة الهجوم والطعن في السنة وفي البخاري. يا ترى حصل تطبيق ولا ما حصلش؟ تعالوا نشوف الفيديو واحنا هنعرفه نتأكد.
يعني المحاديث ده وهم زي ما بقول لكم، وهم بيتحكوا بيه على الناس ويقولوا ده علم كبير، وانت مين؟ ده علم تافه. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى ولم يعرف شيء عن حديث مرسل او منقطع، لم يعلم. علم الحديث تافه، ولا حاجة ولا حاجة، فاضي، مش حاجة خالص.
هذا الكتاب البخاري اللي على الموقع بتاع الشيخ محمد وانا رديت عليه بيهاجم الشيخ البخاري، مسخرة للإسلام والمسلمين.
مسخرة؟ ده مسخرة للإسلام.
أكمل.
أبو هريرة هو نفسه قال انا وضعت 3000 حديث من عندي. لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاري، ولا يوجد كتاب اسمه صحيح مسلم.
كتاب الله حاكم على الجميع، ما فرطنا في كتابي من شيء، اسمه كتاب مبين، قال تبيانا لكل شيء. قالوا لا لا لا، يبين اكثر الاشياء، بحتاج الى السنة. كذب.
لو ما تداش التنوير من رفض ورد وتضعيف احاديث في البخاري، لو ما تداش التنوير من الكتب المقدسة وبالذات البخاري المسلم، مبقاش تنوير.
زي ما شفنا اعضاء التكتل قاموا بدورهم مظبوط، بدأوا في الطعن في السنة وفي البخاري وفي صحيح مسلم، شغالين ما شاء الله، ماشيين على التقرير بالحرف.
الملحق الثاني في التقرير وهو ملحق خاص بالحجاب، بيقول التقرير بوضوح صفحة 58 ان ارتداء الحجاب يعد انتصارا في معركة ضد الثقافة الامريكية. ليس ذلك فقط، لان التقرير تناول ايضا موضوع الحجاب اكثر بشكل اكثر توسعا في صفحة 14، وكان بيقول عن الحجاب الآتي: في الوقت الذي تبدو فيه مؤسسات الحكومة الأمريكية داعمة للحجاب معتبرة إياه أمرا بسيطا يخص الملبس، ظنا منهم أن ذلك يساعدها على إظهار تسامحها، فإنها في الحقيقة وبدون قصد تتخذ موقفا رئيسيا في أمر محوري ورمزي ومحل نزاع كبير، وهي بذلك يقصد يعني بدعمها لارتداء الحجاب تقف في صف واحد الى جانب المتطرفين مع الاصوليين والتقليديين المحافظين ضد التقليديين الاصلاحيين والحداثيين العلمانيين. يعني التقرير بيقول ان لما امريكا سمحت يعني بشكل ظاهري كده بارتداء الحجاب علشان تدل على تسامحها، بيقول كده ان امريكا اساءت من حيث لا تدري، انها كده بتدعم الاصوليين اللي هم المتطرفين ضد بقى الحداثيين وضد العلمانيين.
وفي صفحة 21 من التقرير بتؤكد الشيخة شيريل بينارد ان الحجاب مش فرض في الاسلام. الله اكبر عليك يا شيخة بصراحة. وان القرآن فقط طلب الاحتشام في الملبس والسلوك للرجال والنساء، ووضع اللي هو القرآن يعني قاعدتين للملبس المطلوب، وهم التقاليد والاعراف الخاصة بالبلد او المكان ومكانة الشخص ايضا الاجتماعية اللي هي وظيفته.
الكلام ده يا جماعة كتبته شيريل بينارد في 2003 في التقرير الصادر عن مؤسسة راند، ورفع لصناع القرار في امريكا علشان تبين لهم طريقة تغيير الاسلام لمواجهة الارهاب، وبدأت الدمى والعرائس التحرك سريعا لتنفيذ الخطة.
وطلعت العرائس والدمى للطعن في فرضية الحجاب. في سنة 2009 طلع مصطفى لمؤاخذة راشد يطعن في فرضية الحجاب، وده قبل ما يستضيفه محمد الغيطي واظهاره للجمهور ان هو مفتي استراليا، وكل ده عشان يطعن ويحارب فرضية الحجاب. ده بالاضافة للهوجة اللي عملها العلمانيين لمحاربة فرضية الحجاب زي ما هنشوف.
جسدها ليس بعورة، جسدها جمال، إن الله جميل ويحب الجمال.
جمالنا
خلقنا عورة، خلقنا عورة، وشعرها شعرها ليس بعورة.
اللي يقولوا أنه جسد المرأة عورة، شنو رأيك؟
الغلطين. لا ما هوش عورة الجسد انت على المرأة، ما هو ماهوش عورة.
ما هو الزي الشرعي؟
الحشمة.
ما هو الزي الشرعي؟ وصف لنا اياه.
الحشمة. الحشمة. الحشمة دي امر يختلف باختلاف حتى المجتمع.
الحشمة هي تغطية ماذا من جسد المرأة؟
تغطية ما يؤذي المجتمع اللي هي بتنتمي فيه، وما يثير
او يؤذيها هي نفسها.
بعدنا عم نحكي بعناوين
مش عناوين، ما انا بقول لك
جميلة
طالب
المجتمع.
ما هي العورة التي تداريها المرأة وكيف تداريها؟
العورة المجتمعية التي لا يستطيع الإنسان أن يخرج بها في الشارع.
يعني لو قلنا ست ماشية عارية الشعر والصدر والأرجل، هل هذا في تقديرك؟
بص يا سيدي، إذا مشت بهذا الزي في حي كحي الزمالك لن ينظر إليها شخص. إذا مشت بيه
وإذا مشت بيه دكتور هيبص على خمسين. شيخ علي ردك.
زي ما شفنا يا جماعة، التزام حرفي بالخطة اللي وضعتها شيرل بينارد في تقرير مؤسسة راند 2003. طلع محمد ابو حامد يقول ان الزي الشرعي هو الحشمه، هو الحشمه فقط، وطلع ميزو بيكرر كلام شيرل بينارد بالحرف الواحد، بيقول ان عوره المراه هي العوره المجتمعيه. يعني الست لو عايشه في امريكا يبقى عورتها يعني ان هي ممكن تقلع اي حاجه او تلبس اي حاجه عادي، المجتمع بيقبلها، لكن عندنا هنا المجتمع ما بيقبلهاش، لا الشيء ده مرفوض. يعني ميزو ومحمد ابو حامد وغيرهم دي مجرد نماذج بيطبقوا الخطه بالحرف الواحد.
الملحق الثالث من التقرير بيضع استراتيجية تفصيلية للخطوات اللي الغرب ينفذها ويتخذها من أجل بناء إسلام ديمقراطي. المحاور الأساسية لهذه الاستراتيجية هي كما وردت في التقرير: واحد، بناء قيادة حداثية أو خلق زعامات ومثل عن طريق تصوير الحداثيين اللي بيتعرضوا للاضطهادات على أنهم قادة شجعان مدافعين عن الحقوق المدنية. والتقرير ذكر نوال السعداوي كنموذج ناجح في هذا المحور. رقم 2، استمرار حملات الهجوم على الاصوليين، وطبعا ده احنا بنشوفه يعني 25 سنة في الساعة يعني بيحصل دايما. رقم 3، تعزيز قيم الحداثة الغربية عن طريق خلق نموذج لإسلام معتدل ومزدهر والترويج له، وايضا ده بيحصل وبنشوفه، مش محتاجين ندي امثلة على النماذج دي لان احنا فعلا شايفينها كويس جدا.
ولكن التقرير اعطى نموذج بمثال للاسلام المعتدل من وجهة نظرهم اللي بيتوافق مع المعايير الاوروبية. هنلاقي النموذج من الاسلام اللي بيرتضيه الغرب وموجود ومكتوب في التقرير صفحة 63، بيقول: تعزيز مكانة التصوف بتشجيع الدول التي لديها تقاليد صوفية قوية على التركيز على هذا الجانب من تاريخها وتضمينه في المقررات الدراسية، اهتموا اكثر بالاسلام الصوفي. مين اللي بنصح بكده يا جماعة؟ دي شيرل بينارد في تقرير مؤسسة راند اللي ليها تأثير قوي على صناع القرار والسياسات الامريكية، بتوصيهم ان هم ينشروا الاسلام والفكر الصوفي بين المسلمين.
بعد كده بيذكر التقرير أنشطة محددة يجب القيام بها لدعم الاستراتيجية السابقة. فبيقولك أولا دعم الحداثيين والطيار العلماني عن طريق، يعني هم هنا خلي بالكم من حاجة دي، أولا بيدعموا الحداثيين والطيار العلماني عن طريق: واحد، نشر وتوزيع عملهم. 2، تشجيعهم على الكتابة لنطاق جماهيري أوسع. رقم 3، إدخال أراءهم في مقررات التعليم الإسلامي. رقم 4، منحهم منبر اعلامي زي ما بيعمل محمد الغيتي.
ورقم 5، اتاحة ارائهم واحكامهم حيال القضايا الاساسية في التفسيرات الدينية امام عامة المسلمين لمنافسة الاصوليين والتقليديين. رقم 6، تقديم الحداثة للشباب الغاضب باعتبارها ثقافة مضادة في مواجهة الافكار المتطرفة. وتعالوا نشوف التطبيق.
العلمانية هي الضمير، هي ضمير الانسانية. المجتمع المعلمن هو أرقى المجتمعات كما نعلم ونفهم.
لدينا مشكلة ضعفية حقيقية ليس فقط مع الشيعة والسنة، لا لدينا كمان أي مسيحيون وأزيديون وتشكيلات تنوعات أخرى كثيرة في عالمنا العربي. حلها الحقيقي في العلمانية.
لما تفصل الدين عن الدولة، لما تحقق المدنية الكاملة، العلمانية هني تحمي الأديان ولا تقف ضدها، لأن أنت تتعامل مع كل الأديان على مستوى واحد وتكفل حرية الجميع في ممارسة حقهم الديني.
أتفق معك أخي الكريم أن العلمانية هنا في أوروبا يعني لم يرد بها فقط ولم تفلح فقط لأنها حيدت الدين، حيدت الدين. العلمانية هنا كانت مفيدة جدا، مفيدة جدا، لأنها أنجزت ضمن منجزاتها المهمة والإيجابية الاشتباك، فك النزاع بين الطوائف، بين أبناء المجتمع الواحد. هل نحتاج هذا نحن اليوم؟ نحتاج هذا، نحن نحتاج هذا تماما.
زي ما شفنا في الفيديو اللي احنا عرضناه ان هم بيروجوا للعلمانية، والعلمانية هي جزء من الفكر الحداثي يعني بيطبقوا المكتوب في التقرير بالحرف الواحد. تعالوا نشوف النقطة رقم 7 لدعم الحدثيين والتيار العلماني، بيقولوا فيها تيسير وتشجيع الوعي بتاريخ وثقافة ما قبل الإسلام في الإعلام والمقررات الدراسية في الدول المعنية. باختصار يعني عايزين يشجعوا الناس اللي عايشين هنا في مصر، يا عم بلا انت تقول انا مسلم وقول انا فرعوني، اللي هي ما قبل الإسلام، انا فرعوني وانا امازيغي، يبدأوا يربوا القومية داخل الناس. لكن اهم حاجة ما يكونش ولاك للدين ولكن للقومية اللي انت بتبتدعها او اللي كانت موجودة قبل الإسلام.
قلنا اولا دعم الحداثيين والتيار العلماني، وثانيا دعم التقليديين ضد الأصوليين، وده عن طريق حسب التقرير بيقول 1 الترويج للانتقادات التقليديين لعنف وتطرف الأصوليين، وتشجيع النزاعات بين التقليديين والأصوليين، وتشجيع النزاعات بين التقليديين والأصوليين. رقم 2 منع حدوث تحالف بين التقليديين والأصوليين. رقم 3 تشجيع التعاون بين الحداثيين والتقليديين والأقرب إليهم، وتعزيز تواجد الحداثيين وتأثيرهم داخل المؤسسات التقليدية. والله احنا مش محتاجين نقول لكم ده موجود ولا مش موجود، انتم اكيد شايفينه.
والنقطة رقم 4 في دعم التقليديين ضد الأصوليين، وهي التفرقة بين قطاعات التقليديين المختلفة وتشجيع الأكثر قربا من الحداثة مثل المذهب الحنفي كمذهب معارض للمذاهب الأخرى، والتشجيع على زيادة شعبية التصوف وتقبله.
ثالثا مواجهة ومعارضة الأصوليين، ودي عن طريق زي ما بيقول التقرير 1 كشف المغالطات في وجهات النظر بشأن تفسير الإسلام، ورقم 2 كشف علاقتهم بالمجموعات والأنشطة غير القانونية، ورقم 3 الترويج لعواقب أعمالهم العنيفة.
والنقطة رقم 4 في مواجهة ومعارضة الأصوليين، وهي إثبات عدم قدرتهم على الحكم ونبت مجتمعاتهم وتحقيق تطور ايجابي. يعني يا جماعة الناس دي مش هينفع تحكم ولا هينفع تعمل اي تطور ايجابي. ونقطة رقم 5 توجيه هذه الرسائل بشكل خاص الى الشباب والتقليديين المتدينين والاقليات المسلمة في الغرب والنساء. ونقطة رقم 6 تجنب اظهار الاحترام او الاعجاب بالاعمال البطولية العنيفة للمتطرفين والارهابيين الاصوليين وتصويرهم على انهم مختلون وجبناء بدلا من ابطال الشرار، يعني تشويه اي حد بيقاوم العدوان اللي واقع على بلده. والنقطة رقم 7 تشجيع الصحفيين على التحري عن قضايا فساد ورياء وانحراف في اوساط الاصوليين والارهابيين، يعني تشويه لاي مخالف ليهم.
رابعا دعم العلمانيين بشكل انتقائي عن طريق 1 تشجيع ادراكهم ان الاصولية هي عدو مشترك، ومنع تعاونهم مع القوى المعادية للولايات المتحدة على أساس الفكر القومي أو اليساري. رقم 2 دعم فكرة إمكانية فصل الدين عن الدولة في الإسلام وأن هذا لا يؤثر على الإيمان. وتعالوا نشوف مع بعض التطبيق.
إذا كانت العلمانية هي فصل الدين عن الدولة فالإسلام مع ذلك.
العلمانية نظام لإدارة الحياة، ليس له أي عداء مع الدين.
باختصار بعد اللي شفناه في الفيديو ده، عايزينك انك تصدق انك ممكن تكون مسلم وتكون علماني في نفس الوقت. دي يا جماعة الخطة اللي تم وضعها في 2003 علشان يغيروا الاسلام ويعملوا اسلام يتوافق مع المعايير الاوروبية، زي ما احنا ما شفنا في هذا التقرير انه قسم الاسلام والمسلمين الى 4 اتجاهات فكرية، وحددوا انهي تيار من ضمن التيارات او اتجاه من اتجاهات الاربعة اللي يتم دعمهم اللي هم الحداثيين. مش بس كده يا جماعة، لا علشان تشوفوا الخبث وهم بيعملوا ايه في المسلمين. لا ده مش بس هيدعم الحداثيين، ده هيدعم المسلمين ضد مسلمين على حسب مصلحته. يعني مثلا زي ما احنا ما شفنا في البداية كده بيقولوا دعم الحداثيين والتيار العلماني ضد الاصوليين. بس كده لا، خلينا نستفيد ونوقع ما بين المسلمين وبعضهم ونعمل الآتي. رقم 2 دعم التقليديين ضد الأصوليين. بس كده لا. رقم 3 مواجهة ومعارضة الأصوليين. طب رقم 4 دعم العلمانيين بشكل انتقائي، يدعم الحداثيين. لا مش بس كده، يقلب باقي المسلمين على بعض علشان يوصل في النهاية انه يعمل اسلام جديد يوافق المعايير الأوروبية.
احنا مش محتاجين نقول ان الكلام ده خطير، لان انتم اكيد ادركتم خطورة الكلام اللي احنا قلناه وتطبيقه. احنا قلنا كلام وجبنا فيديوهات بتطبق الكلام والاوامر دي والكلام ده، وشفنا مصادره وتمويلاته منين.
وقبل ما نختم، في جملة كتبتها شيريل بينارد في التقرير في الهامش صفحة 49 بتقول ان اثناء لقائها مع احد الطاعنين في الاسلام العظيم اعترف لها باعتراف خطير جدا، وهو ان قال لها ان الطعن المباشر في الاسلام ده كان امر ما كانش بيأتي بثمار جيدة، وانه كان من الافضل ان احنا نروج لاسلام لطيف وطيب ومنزوع الانياب، ده كان حياتي بثمار افضل، وده اللي احنا شايفينه ان الهجوم المباشر على الاسلام كده ربما الشيء ده بدا يتقلص ويقل بعض الشيء، لكن هتلاقي اللي بيظهر لك واحد مسلم زيه زيك ولابس لك عمه ازهر وكاكولا اللي بيلبسوها والدنيا تمام التمام، وطالع بيقول لك ان الاسلام ده في ده مش مناسب وده مش مناسب دلوقتي علشان قيم والمجتمع ووا، عشان يطعن في الاسلام وفي النهايه يعمل لك اسلام يوافق المعايير الغربيه.
خلصت حلقات النهارده، اتمنى تكونوا عرفتوا مدى الخطوره اللي بنواجهها كمسلمين، واتمنى ان احنا نبقى عارفين عدونا فعلا من حبيبنا. تابعونا ان شاء الله على صفحتنا في صفحه برنامج قرار ازاله على قناه صفا على الفيسبوك، وايضا قناه البرنامج على اليوتيوب قرار إزالة. نشوفكم على خير الجمعة القادمة في نفس الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توجد عيوب في الخليفة،
السنة ليست واحدة.